هل التدخين محرم شرعا أم مكروه؟
التدخين يعني شرب، يعني شرب الدخان السجائر،
نعم
محرم لدخوله في عموم نصوص التحريم، وهو وإن لم يذكر في القرآن والسنة بعينه، لكن هذه الشريعة لها قواعد عامة تدخل فيها الجزئيات إلى يوم القيامة. فإذا نظرنا إلى النصوص وجدناها تقتضي تحريم التدخين أي السجائر، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنهى سبحانه وتعالى أن نعطي السفهاء أموالنا، وبين أن أموالنا قيام لنا تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا. ولا شك أن بذل الإنسان ماله في هذه السجائر سفه، لا يستفيد منه بل يتضرر فيه وبه أيضا. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وشرب السجائر من أسباب الأمراض القاتلة التي لا علاج لها، فقد ذكر الأطباء أنها سبب للسرطان الكلي أو العضوي، فيكون المدخن متسببا لقتل نفسه. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا وإن كان نهيا عن التفريط في الواجبات فهو أيضا شامل للوقوع في المحرمات. أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، ولا يخفى ما في التدخين عن السجائر من إضاعة المال. فالمبتلى بشربه تجده يقدم درهما فيه قبل أن يشتري طعاما لنفسه وأهله. ولا شك أن هذا من إضاعة المال. ومن الأدلة على تحريمه أن المبتلى بشربه تثقل عليه العبادات، ولا سيما الصيام. أضرب لك مثلا برجل تاقت نفسه إلى شرب السجارة وقد حانت الصلاة، فماذا تكون الصلاة عليه الآن؟ أتكون ثقيلة أم خفيفة؟ ستكون ثقيلة بلا شك، وربما يدع الصلاة حتى يشرب السجارة. أرأيت الرجل يكون صائما، ماذا يكون الصيام عليه؟ أيكون خفيفا أم ثقيلا؟ إنه سيكون ثقيلا عليه. ثم إن شرب السجائر عند الناس يؤذيهم بالرائحة، وربما يضرهم الدخان الذي يتصاعد من السجارة ويخرج من فم وأنف الشارب، فيؤدي ذلك إلى أمرين أو أحدهما: إما إلى الإضرار والإيذاء، وإما إلى الإيذاء فقط، وإما إلى الإضرار. ولهذا نحذر إخواننا من شرب السجائر، ونقول لهم: افرض أنك في حج أو عمرة تشرب السجائر، ألم تعلم أن هذا ينقص أجر الحج والعمرة؟ لأن الله تعالى قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وشرب هذه السجائر فسوق، فيكون المحرم الذي يشرب السجائر واقعا في منهى الله عنه، وهذا ينقص أجر حجه وعمرته. ولكن يقول المبتلون به: كيف نتخلص من هذا وأنفسنا قد تعلقت به ودماؤنا قد امتزجت به؟ نقول: الأمر يحتاج إلى عزيمة صادقة، وإلى توبة نصوح، وإلى إقبال إلى الله عز وجل واستعانة به، وإلى البعد عن شاربيه فلا يجلس إليهم ولا يتمشى معهم، وإلى ويفتقر أيضا إلى التحمل والصبر، حتى وإن ضاقت نفسه وضاق صدره فليصبر. ولقد سمعنا كثيرا ورأينا أن الإقلاع عنه سهل مع العزيمة الصادقة، لكن كثيرا من الذين ابتلوا به يكونون ضعاف النفوس، لا يتحملون الصبر ويمنون أنفسهم، والتمني ضياع النفس وضياع الوقت. نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية والعصمة
اللهم
عما حرم الله علينا.
اللهم آمين.
نعم.
الحقيقة شيخ، هناك نقطة، بعض المدخنين قد يحملون هذا البكت إلى المسجد في ثوبه، فما حكم يعني حمله هذا البكت؟
أنا لا أدري، هل أقول أن حمله حلال؟ إن قلت حمله حلال معناه شربه حلال.
نعم.
إن قلت حمله حرام فقد يظن الناس أننا إذا قلنا إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له، ولكني أقول: الصلاة تصح ولو كان حاملا له، وذلك لأنه ليس بنجس، إذ ليس كل حرام يكون نجسا، وأما النجس فهو حرام. فهاتان قاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما: ليس كل حرام نجسا، والقاعدة الثانية: كل نجس فهو حرام. فالقاعدة الأولى أنه ليس كل حرام نجسا، أننا نرى أن السم حرام وليس بنجس، أكل البصل لمن أراد أن يأكله ليتخلف عن الجماعة حرام، والبصل ليس بنجس. وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس به ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة، لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة. نجد أن الدخان، أن الدخان السجارة حرام وليس بنجس. أما القاعدة الثانية وهي أن كل نجس حرام، فدليلها قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فبين تبارك وتعالى أن علة التحريم كونه رجسا أي نجسا، فيستفاد من ذلك أن كل نجس فهو حرام.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.